السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أفلام، مسلسلات، روايات، أطروحات، مواقع تواصل اجتماعي، صفحات فيك، كلها بدأت تصرح، مش بتلمح، بتصرح بأنه يجب على الإنسان الآن العربي المسلم أنه يتقبل اللوطية، يتقبل ما يسمى بالشذوذ الجنسي، يتقبل ما يسمى بمجتمع الميم، أن أنت تتقبل أن في ناس في المجتمع ممكن يمارسوا السحاق وممكن يمارسوا اللواط، فعل قوم لوط، يمارسوه في حياته والعياذ بالله سبحانه وتعالى، يمارسوه، ويعني يا سيدي ده ذنب زيه زي أي ذنب وخلاص وكبر دماغك. الكلام ده يا اخوانا كلام خطير جدا 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 جدا، ولازم نفهم ان الكلام ده له ابعاد خطيرة هتضيع المجتمع وستفسد هذا المجتمع. بس عشان نحكي الحكاية من الاول وعشان نعلم ولادنا وبناتنا الصح هذه الحكاية في زمان التزييف والكذب والتدليس، لازم نبدأ الحكاية صح. زوجة سيدنا لوط كانت مؤيدة لفعل قوم لوط ومؤيدة لحقوقهم وحقوق أصحابهم. بس بالمناسبة هم مين قوم لوط دول؟ وبالمناسبة برضو هو مين لوط أصلا؟ لوط هو ابن أخو سيدنا إبراهيم خليل الرحمن، كان موجود في العراق وقت ما كان المجرمين الكفار عايزين يحرقوا سيدنا إبراهيم عليه السلام. وقتها خرج سيدنا إبراهيم عليه السلام بمعجزة إلهية وربنا سبحانه وتعالى أنقذه، فآمنت به في نفس الوقت امرأة اسمها سارة، فتزوجها سيدنا إبراهيم عليه السلام، ثم آمن به ابن أخيه اللي هو مين؟ لوط، كما قال الله عز وجل فآمن له لوط. سافر سيدنا إبراهيم ومعاه زوجته سارة، وسافر معهم لوط إلى بلاد الشام بأمر من الله عز وجل، كما قال الله سبحانه ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. بعد كده لوط ساب عمه اللي هو سيدنا إبراهيم وبقى مكلف ب البلاغ وتبليغ الدعوة في مدينة اسمها سدوم. سدوم دي تقع الآن في الأردن، وفي سبع قرى حوالين سدوم. لما راح سيدنا لوط عشان المسألة دي لقى إن أهل سدوم بيعملوا كارثة عظيمة، اخترعوا مصيبة وفاحشة من أكبر الفواحش على وجه الأرض، فاحشة بيمقتها أي إنسان عاقل عنده فطرة سليمة. تخيل إنهم كانوا يأتون الذكران من العالمين، هذه الفاحشة، هذا النوع من الفاحشة ما خطرش على بال حد قبلهم، والفاحشة دي بقت موجودة بسببهم هم، فاحشة إن الرجل يشتهي الرجل اللي زيه والعياذ بالله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. فكان أي حد سوي في المدينة طاهر نظيف كان في نظرهم يستاهل الطرد، عشان كده كان شعارهم أخرجوهم من قريتكم، ليه؟ إنهم أناس يتطهرون، وما كانش بيسلم من اعتداءهم أي ضيف ولا أي حد معدي كده على المدينة، ولو قدرا كانوا لازم يخطفوه ويمارسوا معاه الفاحشة في أي مكان، في الشوارع، في الطرق، في المنتديات، كما قال الله تعالى وتأتون في ناديكم المنكر. تخيل، تخيل المجرمين دول كانوا بيعملوا ايه؟ كمان يا ريتهم حتى بيعملوا الامر ده، ده كانوا بيستعينوا بيه في الاماكن والعياذ بالله. في قصه نبي الله لوط في بعض مشاهد كده عايزين نركز عليها. المشهد الأول لما سيدنا لوط بيعدي على كل بيت بيحاول ينصح وبيحاول يقول للناس فوقوا ويرجعوا للفطرة السليمة، بيحاول يقول لهم ان البدعه اللي انتوا عملتوها دي من اكبر الكبائر وعقابها شديد جدا جدا، بيقول لهم اتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم. تخيل يعني انتوا قاعدين بتقوموا بعلاقه لوطيه والعياذ بالله وبتنكحوا الرجال من أدبارهم وسايبين النساء اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلهم حلال لكم، سايبين النكاح الحلال ورايحين لهذه الفاحشة القبيحة القذرة، فتكون النتيجة انهم يتصدوا عن سماع كلامه ويقفلوا في وشه الباب ويرفضوا نصيحته. فيجي لهم نبي الله لوط ويكلمهم تاني يقول لهم يا جماعة نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم إتهن من حيث أمركم الله. فيرد عليه ويقولوا له لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. هي دي تهمته انه راجل مصلح، فقالوا له خلي بالك لو ما سكتش وملكش دعوة وتخليك في نفسك احنا هنطردك. هددوه ان يطردوه من هذا البلد لو ما فضلش، لو فضل يتكلم عن الطهارة والاخلاق والقيم ووجوب اتباع الوحي. فكان جواب سيدنا لوط بكل ثبات وشجاعة اني لعملكم من القالين، يعني انا هفضل اكره هذا العمل وابغض هذا العمل وسأعلن بغضي لهذه الفواحش بدون خوف ولا تردد. فأهل سادوم قالوها علانية لنبي الله لوط، قالوا إحنا هنفضل مقيمين على شهواتنا وهنفضل نعمل هذا الحرام ومش هنبطله، حتى إنهم قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. شوف الناس اللي بتستعد ربنا، ما كانش في اي نصايح او اي كلام بيأثر في الناس دول ولا بيخش فيهم. المشهد الثاني في هذه القصة لحظة ضيق وحزن نبي الله لوط لما لجأ لربنا سبحانه وتعالى بالدعاء وقال رب نجني واهلي مما يعملون. كان لوط عليه السلام له بنتين، الاثنين امنوا بي وكان برضو قلبهم بيتقطع من الألم والحزن على اللي بيحصل لوالدهم. فربنا سبحانه وتعالى وصف هذا الوضع في هذه المدينة القبيحة على لسان الملائكة، قال الله عز وجل فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هو ده البيت، بيت نبي الله لوط وزوجته وبناته. البنتين لهم أم، الأم دي كانت خايفة جدا جدا على بناتها، بس أم البنتين دول وهو زوجة لوط الأولى ماتت. فتزوج بعدها لوط عليه السلام مرة ثانية من واحدة من أهل سدوم كانت بتظهر إيمانها، بس كده تبين أنها كافرة وكانت بتكتم كفرها. المشهد الثالث مشهد ابنة لوط والملائكة. ربنا سبحانه وتعالى أرسل ملائكة على شكل بشر عاديين عند سور المدينة. في الوقت ده كانت ابنة لوط بتملى المية من النهر، فسألوها هو في إمكانية نقدر نبات الليلة دي لأننا على طريق سفر؟ فشافتهم رجال وسيمين فخافت عليهم من أهل المدينة قالت لك بس لو اهل سدوم شافوا دول مش هيعتقوا. ففي خوف وفزع طلبت منهم انهم يهربوا بعيد جدا وما يرجعوش تاني للمدينة دي. طبعا الناس دول من تعبهم وسفرهم ما سمعوش كلامها. فزاد الخوف في اعين ابنة لوط عليه السلام، وطلبت منهم ما يتحركوش من مكانهم لحد ما تنادي والدها يتصرف معاهم ويفهمهم. وبالفعل جرت ابنة لوط عليه السلام ونادت والدها علشان تستغيث بيه وعلشان تفهمه وهو يفهمهم الدنيا. جه بقى، خلي بالك، المشهد الرابع في القصة الجميلة دي اللي هو مشهد لقاء نبي الله لوط بمين؟ بالملائكة. لما لوط عليه السلام عرف من بنته ان في رجال وسيمين عايزين يباتوا في القرية دي، خاف حد يشوفهم ويعتدي عليهم. فسيدنا لوط جري في اتجاههم بأقصى سرعة. وربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيوصف لنا بدقة يعني جمال هذا المشهد. قال الله عز وجل: سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. أول حاجة نبي الله لوط شعر بالاستياء من وجودهم، ومشاعره دي أول ما عرف من الخبر من بنته سيئ به، يعني أصابه السوء والحزن. ليه؟ لأن عارف كويس قوي أهل هذه القرية المجرمين الخارجين عن الفطرة. تاني حاجة، أول ما سيدنا لوط حاول أنه يقنعهم عشان يمشوا، فلما أصروا على البقاء جاء بقى التعبير القرآني: ضاق بهم ذرعا. تعبير دقيق بالبلدي كده، وكأن الله سبحانه وتعالى بيقول إن نبي الله لوط ملقاش أي حل معه. آخر جملة زي ما بنقول كده بالبلدي، اليوم ده كان يوم صعب، يوم صعب، يوم فيه رعب، يوم فيه خوف. سيدنا لوط وهو ماشي حاول يعرف منهم هم رايحين فين علشان يوصف لهم طريق مختصر، لكن كان رد الناس دي واضح انهم عايزين يقيموا هذه الليلة في هذه القرية لانهم منهكين من السفر. فقرر نبي الله لوط انه يستضيفهم عنده. فلما استضافهم عنده قعد معاهم واكرمهم، وبعد كده حذرهم ان لو حد غيره شافهم اهل البلد هيعملوا معاهم هذه الفاحشة المنكرة. فاجابوه بالسكوت وعدم التعليق. سبحان الله، في بعض الروايات ان دول كانوا الملائكة ولكن كانوا نازلين في صورة ايه؟ في صورة اناس وسيمين جايين لنبي الله لوط. والحقيقة انهم جايين اصلا علشان السبب اللي نبي الله لوط بيحذرهم منه. المشهد اللي بعد كده تسلل زوجة نبي الله لوط واستعطاف سيدنا لوط لأهل سدوم. لما زوجة سيدنا لوط شافت الرجال وسيمين داخلين منزلها، بدأ بقى ايه حب الفضول يجي في ايه عندها، فتسللت من غير ما حد يحس بيها وجرت عشان تقول لأهل بلدها، تقول لهم تعالوا احنا جالنا وليد كبير، قالت لهم في ضيوف عند لوط عليه السلام غاية في الوسامة والجمال. وفي ثواني الخبر كله كان انتشر في سدوم من أولها لأخرها. البلد كلها جرت ناحية بيت نبي الله لوط في تدافع خطير، كله بيمني نفسه أنه سيقوم بعمل هذه الفاحشة مع هؤلاء الأضياف. كما قال الله عز وجل: وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. التعبير القرآني واضح: وجاءه قومه يهرعون إليه. تخيل طالعين ايه بيجروا عايزين يفوزوا بهذه الغنيمة. وبالفعل وصلوا إلى بيته، وطلب أهل هذا البلد من لوط إن الضيوف يخرجوا لهم، وفي خوف واستعطاف سيدنا لوط طلع والمشاعر عنده مختلطة، فقال لهم: يا قومي هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ المقصود هنا إن بناتي يقصد بذلك نساء البلدة اللي هم واقفين وشايفين المشهد، فبيقول لهم: يا جماعة بدل ما تعملوا الحاجة الخارجة عن الفطرة والمألوف دي، ما تتجوزوا في الحلال وتعملوا علاقة صح بين الرجل وامرأته في الحلال. فبيقول لهم: طب العلة ايه؟ لان ده اطهر لكم. حاول انه يحبب اليهم الفطرة اللي ربنا خلقها فيهم، لان النساء بتبقى مهيئة لهذا الشيء، وده شيء حلال وشيء بيرمز فيه للطهارة. فبيقول لهم كمان: اتقوا الله، اتقوا الله ولا تخزوني في ايه؟ في ضيفي، ما تحرجونيش، ما تركبونيش الغلط، ما تكسفونيش قدام اصدقائي وقدام ضيوفي، انتوا كده هتلحقوا بيا العار. فطبعا الناس دي كانت ودن من طين وودن من عجين، ومصممين وبيحاولوا يضغطوا عليه علشان يرتكبوا الفاحشة مع هؤلاء الأضياف، وردوا عليه باستهزاء وقالوا بشكل واضح: لقد علمت ما لنا في بناتك، لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. من الآخر كده سيطرت عليهم الشهوة لغاية لما عمتهم، فأصروا إن هم يرتكبوا هذه الفاحشة المنكرة، وقالوا له: ريح دماغك، احنا مش عايزين البنات دول. سيدنا لوط شعر بالضيق والحزن والضعف لما شاف في عين اهل البلد اصرارهم انهم يخزوه ويفضحوه، حتى انه قال: لو ان لي بكم قوة او آوي الى ركن شديد. ركن شديد يعني رغبة سيدنا لوط في انه يكون معاه قوة من الاهل والعشيرة علشان ما يتعرضش للموقف ده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقرأ الآية دي كان بيقف عند قول الله عز وجل عند هذه الآية، واخد بالك ليه؟ لان هي بتدل على ان سيدنا لوط كان يعني عنده امل في الله سبحانه وتعالى الا يخزيه والا يفضحه، وان هو بيعتصم برعاية الله وحماية الله سبحانه وتعالى. في هذه اللحظة تدخلت الملائكة، تدخلت الملائكة رسل العذاب، وقالوا لنبي الله لوط: ما تخافش، مفيش حاجة هتحصل، احنا جايين علشان مأمورين بإيقاع العذاب في القوم الكافرين، ومأمورين ان احنا نحافظ عليك ونحفظك انت وزوجك من أي شيء يصيبك، كما قال الله عز وجل: قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم من أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم. ليه؟ لأنها خاينة، لأنها حقيقة قناعتها اتكونت هي وعقليتها وقناعتها، فراحت مع مين؟ مع اهل سدوم. المشهد الاخير في القصة دي مشهد العذاب. سيدنا جبريل عليه السلام اشار باصبعه فاترمى الناس امام الباب، كما قال الله: ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر. الملائكة اللي في شكل بشر طلبت من لوط انه ياخد بناته ويخرج من البلد دي فورا، واخد بالك، ويخرج مباشرة وما يبصش وراه بقى. ليه الملائكة طلبت منه ده؟ لان ده شكل العذاب نفسه وانتقام الله تبارك وتعالى من هؤلاء. فالشكل ده من قسوته وصعوبته ورعب الموقف ممكن ما حدش يتحمله، ممكن ما حدش يتحمله، فممكن فعلا زوجة نبي الله لوط ممكن تفسد او تضل. فهو قال لهم لا. وهما الملائكة كانوا خايفين على نبي الله لوط وعلى بناته من فظاعة المنظر. ودايما من عادات الانسان اللي بيهاجر من مكانه انه يبص وراه قبل ما يسيب المكان، من باب الحزن والحنين والشوق الى هذا المكان. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى حذر المؤمنين من انهم يبصوا بمثل هذه المنظورة وبمثل هذه الطريقة. الملائكة ردت على سيدنا لوط لما استعجلهم موعد العذاب. قال الله عز وجل على لسان القرآن العظيم، قال الله إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. يبقى تغيير موعد العذاب كان فيه رحمة لمين؟ لنبي الله لوط ولبناته. ليه؟ عشان كده قدروا إنهم يبعدوا مسافة كافية علشان العذاب ما يوصلهمش. بل إن ربنا سبحانه وتعالى أمر جبريل عليه السلام إنه ينتزع السبع مدن من الأرض ويرفع السبع مدن بطرف جناحه عالي في السماء ويقلبهم مرة واحدة في الأرض بقوة، بمعنى إنه يخلي عاليها سافلها وسافلها عالية. وأثناء ما هم بيتقلبوا ونازلين على الأرض، ربنا سبحانه وتعالى عاقبهم وأنزل سخطه وعذابه عليهم، فنزل ربنا سبحانه وتعالى عليهم حجارة من جهنم، حجارة مشتعلة، حجارة بتنزل متتابعة كده زي المطر. قال الله عز وجل فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. ربنا خصص لهم حجارة من جهنم مكتوب عليها. ليه؟ لأن هؤلاء ارتكبوا منكرات محدش كان ايه يحلم بيها، وأي حد هيعمل زيهم هيستحق نفس الحجارة ونفس العقوبة. حجارة مشتعلة هتضرب هذه الفاحشة في مقتل، كما قال الله عز وجل مسومة عند ربك للمسرفين. لما انتكست المدن وغاصت في الأرض تماما وانفجر الماء وغطى المبيلات وغطى الأرض كما قال الله عز وجل فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها. تخيل الصيحة اللي هي أصوات مرعبة وأصوات متتبعة، تخيل بقى دي أصوات سمعها نبي الله لوط وبناته رغم ابتعادهم عن إيه؟ عن سدوم. مكان المدن السبعة دلوقتي بعد ما نزل العقوبة أصبح بحيرة شديدة الملوحة وفيها كثافة من أشد أنواع الكثافة اللي بيسموه البحر الميت حاليا، وده معروف انعدام الحياة فيه لشدة ملوحته. العلماء اكتشفوا سبحان الله ان في صخور معينة في البحر الميت كانت بتوحي انها كانت اشبه بالشهب المشتعلة، وهذا وصف للحجارة التي تم ضرب وتعذيب بها قوم لوط. ربنا سبحانه وتعالى جعل مكان هؤلاء المجرمين، جعل مكانهم عبرة وعظة لكل من أتى بعدهم، كما قال الله عز وجل ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وقال الله عز وجل وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. يعني أهل مكة كانوا في رحلاتهم وهم رايحين كده الشام كانوا بيمر صباحا ومساء على نفس المكان ده اللي فيه مدينة سدوم. فالأولى باللي يشوف المكان ده انه يتعظ ويسأل الله تعالى العافية. القصة دي يا اخواننا علشان بنقول فيها ان اللوطية وان الترويج للوطية كارثة عظيمة، وان في شبهات هنسمعها الفترة الجاية زي ان الشذوذ ملوش علاقة بالدين، او ان اللوطية ملهاش علاقة بالدين، وان احنا مولودين كده، وان خلاص علينا ان احنا بقى نستسلم لهذا الامر. والكلام ده غير صحيح، غير صحيح، لان الله عز وجل قال ان في ذلك لآيات للمتوسمين. والمتوسم هو اللي بيتأمل في القصة بس مش بيسمعها مجرد سماع كده، لا ده بيحاول يتأمل في القصة علشان يشوف الأسباب والنتائج. عايز أقول في الختام كلمتين مهمين جدا قوي. الله سبحانه وتعالى حاشاه انه يجيب لنا حد او شخص عنده مرض نفسي او انه مسكين، لا حضرتك، لان هذا الفعل القبيح يعبر عن انتكاس الفطرة، ولهذا رتب الله عز وجل عليه عقوبة عظيمة من حدود الله سبحانه وتعالى. يبقى حضرتك لازم تاخد بالك ان اللوطية من اكبر الكبائر، وانها كانت سبب في تعذيب قوم سادوم وغيرها. فخلي بالك، لان انتكاس الفطرة يساوي بداية انهيار. ولازم حضرتك تاخد بالك ان 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 الشذوذ او اللي بيسمى دلوقتي باللوطية ده يعتبر من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، لدرجة ان قوم نبي كاملين اتخسف بهم الارض. فحضرتك الصح النصيحة لهذا الانسان المبتلى بهذا الفعل القبيح، وان انت تدخله على بعض المجموعات العلمية او بعض الاطباء المتدينين الامنة علشان يحاولوا يبينوا خطورة هذا الامر. حضرتك اكيد مؤمن ان مسألة الذنوب عند الله، الذنوب ده حاجة خطيرة، لا تنظر الى صغر المعصية ولكن ننظر الى عظمة من عصيت. فلازم ناخد بالنا ان سيدنا لوط قاوم ورغم ذلك خسف به الارض، سيدنا لوط قاوم ورغم ذلك قوم لوط خسف بهم الارض، استغفر الله، ونجا نبي الله لوط. فانت لازم تتعلم ان النصيحة ممكن تنجيك، وان قوم لوط لما اعرضوا عن الله عز وجل فان الله عز وجل قال ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون. وده يعلمنا ان احنا كمؤمنين مسلمين مطالبين بالنصح، مطالبين ان احنا نأمر غيرنا بالمعروف وننهى عن المنكر، يعني محتاجين ان احنا نفهم ان في اعداء متربصين بهذه الامة علشان يخلخلوا الثوابت المجتمعية والثوابت الاسرية والتربوية. فاوعى تنصرهم، اوعى تطلع على شاشتهم، اوعى تنشر لهم حاجة او تشير لهم حاجة، اوعى ان انت تكون عون لهؤلاء على ضرب الدين. وخلي بالك كويس قوي، خلي بالك ان ربنا سبحانه وتعالى امر الملائكة ان هي تبشر سيدنا ابراهيم بولادة اسحاق اللي هو بعد كده هيبقى ابونا سيدنا يعقوب، وهو ده ابو سيدنا يوسف اللي كان متوج على الارض. الملائكة سرت بسيدنا إبراهيم ومر بسيدنا إبراهيم وبشرته بولادة إسحاق، وبالفعل ربنا سبحانه وتعالى رزق نبي الله إسحاق. الملائكة وضحوا إنهم نازلين عشان يقوموا بالعذاب، وإنهم لازم يغدروا بالليل كما قال الله تعالى فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم. شوف بقى معايا، شوف كم البشريات في هذه القصة، البشرى بإسحاق، البشرى بهلاك قوم لوط، البشرى بنجاة نبي الله لوط، هذه كلها بشريات. وكل ده حصل في عهد سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء، اللي ربنا سبحانه وتعالى حكى عنه فقال إن إبراهيم كان أمة، زوجة سيدنا لوط المؤيدة لفعل قوم لوط، ولم تفعله هي، كل اللي عملته بس إن هي دفعت عن حقوق هؤلاء المجرمين، أصابها نفس عذاب هؤلاء. هل ممكن نخرج من القصة دي بدروس؟ دروس كتير، منها لما تلاقي ناس بتصر على أفعال قوم لوط، اعرف إن ربنا سبحانه وتعالى هيجعل لهم عقوبات قريبة. واللي بيستهزأ بالكلام ده بنقول له إن الله تعالى لا يخلف وعده. اللي بيقول من قومنا أو من أقوام حوالينا وبيدفعوا عن حقوق هؤلاء المنتكسين المرتكسين للفطر، اللي بيقول لك لازم نشجع هؤلاء بدعوى الحريات، هفكرهم بقول الله تعالى إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم، يعني هيحصل فيهم زي اللي بيأيدوهم. بعد الإصرار على فعلتهم يجب إن احنا نقاطعهم تماما ولو كانوا أقرب الناس لينا. وحاشا لله لما الصيحة تنزل عليهم هتفرق بين الناس كانت بتدعم بس، لا، اللي بيدعم برضو بياخد نفس العقوبة والعياذ بالله تعالى، ما بيحصلش استثناء في العذاب. ليه؟ لأن حضرتك بتؤيدهم، إنما أنت لو أعذرت إلى الله وأنكرت هذا الفعل خلاص أنت أعذرت إلى الله سبحانه وتعالى. الأيام دي اللوطيين والسحاقيين والإباحيين منتشرين بأعداد كبيرة في العالم، وفي ناس عندنا بتخطب ضد الغرب فبتقوم بتدافع عنهم وبتقول إن ده مرض وإن ده حقوق إنسان وإن معظم الدول الغربية الموضوع ده فيها عادي. خلي بالكم، خلي بالكم إنهم عايزين يسهلوا الأمر عليكم. ياه، تخيل لما يبقى انتكاسة الفطرة من حقوق الإنسان. طب هو بيعمل كل الكلام ده ليه؟ عشان نتعاطف معهم، علشان المرض ده ينتشر في المجتمعات العربية والإسلامية، وحينها كل سنة طيب يحصل الخلخلة المجتمعية والضياع المجتمعي. يا إخوانا لازم نفهم قوي إن ربنا سبحانه وتعالى حط لهذا الأمر حد. اللواط له حد عظيم، وهو قتل الفاعل والمفعول به. بعض العلماء اختلفوا في كيفية تطبيق هذا الحد، هل يرجم الإنسان ولا لا يرجم، هل يرمى من أعلى أم لا، مختلفين في ده. اللي متفقين عليه إن في ظلم لا ينتهي إلا بالعدالة الإلهية، زي ظلم الناس، زي حكم فرعون كانت نهايته بتقدير الله سبحانه وتعالى. قوم لوط واللي زي قوم لوط، شوف ربنا عمل فيهم ايه، وربنا خسف بهم الارض. ربنا سبحانه وتعالى جعل عاليها سافلها. واخد بالك، قوم ثمود، قوم عاد. فخلي بالك، اي حد مش هيتبع طريق الله هتكون عقوبته واضحه. فياريت نفوق، ياريت محدش يضحك علينا، ياريت نعرف كويس قوي ان اللي بيتقال ده تسويق لهذا الكلام المكذوب، لهذا الضلال الخطير. انا سبق لي وعملت محاضرة بعنوان مشروع ليلى، بينت فيها هذه الاحكام وبينت فيها الرد على الشبهات للي عايز يعرف ان شاء الله حكم الله في المسألة دي. نسأل الله تبارك وتعالى ان يحفظنا وان يعصمنا وان يجنبنا مضلات الفتن، ونسأل الله تعالى التوبة لنا ولإخواننا ولجميع المسلمين ولجميع وساط المسلمين. ربنا يثبتنا وإياكم على الحق يا رب. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.